بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. السيد نصر الله: الصراع في سوريا هو بين مشروعين لا بين مذهبين. السيد نصر الله: نحن آخر المتدخلين وحيث يجب أن نكون
سنة. نحن ذاهبون إلى مكان نعرف كل تبعاته ومستعدون أن نتحمل كل تبعاته.
مآذن القصير ترد على أبواق الفتنة. عون: تدخل حزب الله في سوريا أبعد المعركة عن لبنان. الخارجية للمنار: لا شكوى ضد سوريا والمعالجة دبلوماسية. واشنطن: الأسد استخدم الكيميائي وموسكو كلامهم ملفق. إيران تنتخب والإمام الخامنئي: لن ننتظر إملاءات الغرب. أهلا بكم. بين الحق والباطل حقيقة ووهم، وبين وضوح الموقف والتباسه يكتب تاريخ ويشوه آخر. الحرب كونية في التوصيف والتشخيص، والمشروع القائم خطير جدا جدا على كل المنطقة وطوائفها ومذاهبها، وليس على سوريا ساحة الصراع والمشروع. لمن فاته الموقف، أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بناء المباني والمعايير التي على أساسها أخذنا قرار التدخل الميداني، وإن كنا آخر المتدخلين. نحن في الموقف الصحيح وفي الموقع الصحيح، وحيث يجب أن نكون سنكون، قال السيد. لا نحب هذه المعركة، ونحب المعركة الأخرى مع العدو الصهيوني، لكن بوعي ورؤية قررنا مواجهة المشروع القائم، مشروع جماعات الذبح والنحر الذي يهدد سوريا وفلسطين ولبنان، الذي عنه ندافع، عن الدولة والشعب. أما الصواريخ التي تسقط على رؤوس الآمنين في البقاع فسنجد لها حلا إن شاء الله. عناوين السيد الواضحة ورسائله الحاسمة تعددت. مساهمتنا مدروسة ومحسوبة، وهي أثبتت جدواها. نحن نرسل شبابنا ونقولها صراحة، لا كما حال من يوزع الحليب والبطانيات. المواجهة هي بين مشروعين وليس بين مذهبين، واللجوء إلى الخطاب المذهبي والتحريض والتضليل سلاح الضعيف، ومن بدأ يشعر بهزيمة مشروعه من أمريكا والغرب إلى دول الخليج ومن معهم ومن خلفهم. التضليل والتحريض شكل أيضا نافذة لتلويح أمريكي بتدخل مباشر في الحرب على سوريا عبر حظر جوي، تضليل يقوم على زعم استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي، وتحريض يقوده صقور الجمهوريين ضد إدارة باراك أوباما لانتشال الجماعات السورية المسلحة من الهزيمة الوشيكة. كلام أمريكي مفبرك ولا يقنع عاقلا، قال أكثر من مسؤول روسي. وحتى برلين حليفة واشنطن لم تقتنع، بخلاف لندن المتحمسة للتصعيد. الحماسة الهادئة كانت سمة اليوم الانتخابي الرئاسي في إيران. نحو 50 مليون ناخب احتشدت نسبة مرتفعة منهم عند أقلام الاقتراع لاختيار الرئيس السابع في الانتخابات الرئاسية منذ انتصرت الثورة ونشأت الجمهورية. اقتراع كثيف أوصل أولى الرسائل وأبرزها إلى الخارج المتربص بالجمهورية شرا، وحسم أمر قوة الثورة ومنعتها. من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نبدأ، حيث أكد أن المقاومة ستكون حيث يجب في التصدي للهجمة الكونية التي تتعرض لها سوريا ولبنان والمنطقة. وخلال احتفال يوم الجريح المقاوم الذي نظمته مؤسسة الجرحى، قال السيد نصر الله: إن المقاومة تقوم بجزء من المسؤولية في مواجهة هذا المشروع الكوني الذي يريد إسقاط سوريا والمنطقة.
إذا حدا بيتصور أنه تصوير المعركة مذهبية أو طائفية، وأنه بالتزوير وبالكذب وبالتضليل وبالتهديد وبالتكفير وبالقتل. نحن منغير موقفنا؟ نعم منغير موقفنا. يعني هلا ما بعد القصير مثل ما قبل القصير بالنسبة لنا، ما بيتغير شيء. ليش تغير المشروع؟ ليش تغير فهم المشهد؟ ليش تغيرت القناعات باستهدافات المشروع؟ ليش تغيرت المعطيات؟ بالعكس، هناك اتجاه للإصرار أكثر على المواجهة عند المشروع الآخر وتطوير هذه المواجهة. حيث يجب أن نكون سنكون، حيث يجب أن نكون سنكون، وما بدأنا بتحمل مسؤولياته سنواصل تحمل مسؤولياته، ولا حاجة للتفصيل. الجيش السوري يقاتل على امتداد الأراضي السورية، معركة مفتوحة على كامل الأراضي السورية. يعني هلأ انه عن جد طالع معهم حزب الله عم بيقاتل بمحافظة درعا وبمحافظة سويدا وبمدري وين بالنايطرة وبالحسكة وبالرقة وبدير الزور وبإدلب وبطرطوس وبالله. يا عمي مش هيك. نعم نحن لدينا إمكانات معقولة وجيدة، وقلنا إذا نحن كمان يكون لنا مساهمتنا المحسوبة المدروسة المنسقة، منسند خابية ونقوم بجزء من المسؤولية في مواجهة هذا المشروع الكوني الخطير اللي أهدافه لا تقف عند حدود سوريا، وإنما تستهدف لبنان وشعب لبنان وشعوب منطقة وحكومات المنطقة، واللي بده يسقط سوريا والمنطقة كلها، مو بس سوريا. أنا بالسابق قلت سوريا، هلا بيكون والمنطقة، لبنان والعراق والأردن وكل المنطقة في يد المشروع الأمريكي الإسرائيلي التكفيري.
السيد نصر الله أكد أن حزب الله من أشد الحرصاء على لبنان وأمنه واستقراره، مستنكرا التدخل الأمريكي السافر في الاستحقاقات الدستورية اللبنانية. وفي الوضع الأمني دعا السيد نصر الله الجميع إلى ضبط النفس.
إذا اليوم بلبنان في بلد في تحرير وفي حرية وفي مين يحمي المياه والغاز وموارد، وإذا كان في شيء بهذا البلد فهو ببركة وبفعل كل المقاومين وفصائل المقاومة وتضحيات المقاومين وشهدائهم وجرحاهم وأسراهم. هذه المقاومة هي التي أسقطت كل مشاريع الاحتلال والهيمنة وحفظت هذا اللبنان. يجب أن لا ينسى هذا الماضي القريب، لأن المعركة الحاضرة هي استمرار لهذا الماضي، لصراع هذا الماضي، لمعركة هذا الماضي، ولأن المعركة الحاضرة هي استهداف لكل إنجازات وتضحيات هذا الماضي القريب. نعم نحن في مواجهة عالمية ضخمة جدا تحاول أن تزور هذا التاريخ. نحن قدمنا تضحيات من أهلنا من أبنائنا، هذا كان من أجل آخرتنا ومن أجل عزة وكرامة دنيانا، ولكن أيضا من أجل وطننا وشعبنا وأمتنا ومقدساتنا. وهذا يعني أننا من جملة أولئك الناس الأشد حرصا على لبنان، على أمنه، على استقراره، على سلمه الأهلي، على وحدته، على دولته، على كيانه، على وجوده. نحن هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا كبرنا وهنا نبقى وهنا نموت وهنا نستشهد وهنا ندفن، وهذه أرضنا وبلدنا، ولن يستطيع أحد أن يقتلعنا من أرضنا ومن بلدنا. الكل ينتظر ما سيقول إليه أمر الطعن المقدم إلى المجلس الدستوري لمعرفة التمديد للمجلس أو رايحين على انتخابات، وعلى ضوء ذلك أيضا سيتحدد زمانه ومساره تشكيل الحكومة المقبلة. ونحن مع اللبنانيين من المنتظرين، لكن يجب في هذا السياق أن نندد بتدخل السفارة الأمريكية المرفوض في شأن سيادي أو دستوري أو انتخابي لبناني، وممارسة تهديد ولو تلويحا على اللبنانيين لدفع الأمور في اتجاه معين. ثانيا في الوضع الأمني، نحن ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي شكل من أشكال التوتر أو الصدام. ندعو كل اللبنانيين، كل الموجودين على الأراضي اللبنانية، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وغيرهم،
وأكد السيد نصر الله ألا وجود لأي منتسب لحزب الله في الخليج، مشددا على أن حزب الله لا يملك أيضا أي مشاريع في الخليج ولا خارجه.
مجلس التعاون الخليجي ما على علمي عنده لائحة إرهاب، ما بعرف إذا جامعة الدول العربية عندها لائحة إرهاب، هذا صار مطلوب وضعا على لوائح الإرهاب. الأوروبيين الموضوع من زمان عم بيناقشوه، ولنا الفخر أنه نحن من البدايات موضوعين على لائحة الإرهاب الأمريكية. طيب، كل اللي سمعتوه واللي نقال أنه بده ينعمل خلال الأسابيع الماضية، ماذا نحن حاسبينه؟ هذا نحن حاسبينه، يا ما تفاجأنا فيه أبدا. أنه بكرة والله بده يجي يهددنا باللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج. أنا بحب لكم منتسبين لحزب الله ما في بدول الخليج اصلا، انتوا بتصدقوا انه في من منتسب لحزب الله بيعطوه اقامه بدول الخليج؟ من زمان ما في هيك شيء. نحن ما عندنا مشاريع لا بالخليج ولا بغير الخليج، لكن هالطريقه انا بهدد اللبنانيين وبهدد العائلات اللبنانيه. طيب ماشي الحال. انا ب 25 ايار قلت بوضوح، نحن ذاهبون الى مكان نعرف كل تبعاته ومستعدون أن نتحمل كل تبعاته، كل تبعاته.
وحذر السيد نصر الله من الأحداث والأعمال اليومية الإعلامية والمخابراتية للإيقاع بين السنة والشيعة، لا سيما في منطقة بعلبك الهرمل، وكشف عن خطوات جدية بدأ العمل بها لقطع الطريق على كل محاولات الفتنة.
هاي الشائعات عم توجه اتهام لبلدة سنية بإطلاق صواريخ كاتيوشا أو 107 على بلدات ومدن يسكنها لبنانيون شيعة. يعني شو عم بيقولوا؟ شو عم بيقول لسكان المنطقة؟ هذه الصواريخ عم تجي من هون، روح حلوا مشكلتكم هون. أنا أؤكد لأهلنا أنه الصواريخ اللي عم تنزل اللي نزلت على الهرمل وعلى بعلبك وعلى سرعين والنبيشيت حتى الآن لم يكن مصدرها عرسال ولا بلدة عرسال، وإنما مصدرها الجماعات المسلحة من داخل الأراضي السورية، وهذا الأمر يجب أن نجد له حلا، وسنجد له حلا إن شاء الله. ركزت على هذا المثل لأنه في شيء يومي عم ينشغل، وفي أحداث شبه يومية عم بتصير، وفي شغل إعلامي ومخابراتي للإيقاع بين الشيعة والسنة في منطقة بعلبك الهرمل بالتحديد. ونداء أيضا من حزب الله لكل السادة، لكل العقلاء في بعلبك الهرمل، وهم كثر جدا، العقل للعلماء للحكماء للوجهاء، وفي خطوات بدأت، أن يكون في جهد مكثف لقطع الطريق على أي مسعى خطر أو أي فتنة يمكن يحاول البعض أن ينقلها إلى المنطقة. قبل أيام محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأخ العزيز سماحة الشيخ ماهر حمود، هذا حدث بسيط، حدث صغير بدلالاته، الله سبحانه وتعالى حفظه، الله نجاه. طيب، سماحة الشيخ ماهر معروف عنده مواقف بشؤون مختلفة، وأحيانا حتى بينتقدنا علنا، أحيانا بيبعث لنا، أنا اللي بيبعث لي رسائل، بينصح علنا أحيانا بينصح سرا. طيب بينتقدنا، بينتقدكم، عنده موقف عنده رأي، لماذا يعالج صاحب الموقف إطلاق النار عليه وهو ذاهب إلى صلاة الفجر؟ طيب، إطلاق النار على سيارة ومنزل سماحة الشيخ إبراهيم بريدي باب الياس وعلماء آخرين يتم الاعتداء عليهم وما حكوا، وفي ناس هددوا وما حكوا، وفي مراكز تابعة لجمعيات إسلامية في الوسط السني اعتدي عليها وما حكوا، لأنه خلينا هلا بدنا السترة يعني. طيب ليه؟
في خطابه كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حقيقة رفع راية الإمام الحسين عليه السلام فوق مسجد في مدينة القصير السورية. المنار تعرض تقريرا يظهر بالصور أن الراية رفعت على مئذنة مسجد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وليس على مئذنة مسجد الخليفة عمر بن الخطاب كما روجت بعض الفضائيات.
ادعت بعض الفضائيات العربية أنه تم رفع راية للإمام الحسين فوق مئذنة مسجد الخليفة عمر بن الخطاب في مدينة القصير السورية، وبنت عليها للتضليل من أجل التحريض المذهبي. هذه هي صورة الراية وهذه هي المئذنة كما بثتها بعض الفضائيات والمواقع الإلكترونية. هذه المئذنة التي رفعت عليها الراية، إنها مئذنة مسجد الإمام الحسن المجتبى للمسلمين الشيعة في حيهم في مدينة القصير. جولة في الداخل تظهر بوضوح هوية المسجد وأصحابه، وقد بني قبل 10 سنوات. مقارنة بسيطة تظهر حجم التضليل. هذا مسجد الإمام الحسن ومئذنته، الشكل الهندسي واضح. هذا مسجد الخليفة عمر بن الخطاب ومئذنته، شكله الهندسي مختلف تماما. بعيدا ذهبت الفضائيات في التضليل، أبعد من مسافة الكيلومترين التي تفصل بين المسجدين. هذه خريطة جوية متوفرة على الإنترنت، يظهر فيها مسجد عمر بن الخطاب للجهة الشمالية من القصير، والذي ادعت تلك الفضائيات أن الراية رفعت فوق مئذنته. وهنا يظهر مسجد الإمام الحسن المجتبى للجهة الجنوبية من المدينة، وهذه خريطة تفصيلية توضح موقع كلا المسجدين. هذا غيض من فيض التضليل الإعلامي، والهدف هو بث الفرقة والتحريض المذهبي.
فريق المنار ذهب إلى مدينة القصير وأعد تقريرا بيداريا يوضح صورة رفع راية الإمام الحسين عليه السلام على مسجد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
ترسم مدينة القصير بتنوعها صورة مصغرة عن المجتمع السوري، تنتشر فيها مساجد المسلمين سنة وشيعة والكنائس أيضا.
شامخة هذه الأعلام داخل مدينة القصير،
استعادها الجيش السوري فاستحضرتها بعض الفضائيات والشخصيات في حرب إعلامية عمياء كان عنوانها الأساس التحريض المذهبي ولو بني على تضليل.
طيب هل يعقل أن نرى أعلام حزب الله السوداء فوق المساجد
ووضع الرايات الطائفية على مساجد القصير، على مسجد عمر بن الخطاب؟
يا حسين
على مسجد عمر بن الخطاب
يا حسين. ربع ساعة محطوط العلم الأسود وممجور إنه قتل كل الأشخاص اللي اسمه عمر في القصير.
الأمر كان محط اهتمام ويحتاج إلى التدقيق، لذلك توجهنا إلى مدينة القصير لمعاينة الصورة ميدانيا وعلى أرض الواقع، فكان التالي.
من هذه الزاوية بالتحديد التقطت صورة رفع راية الإمام الحسين عليه السلام على مسجد أخيه الإمام الحسن المجتبى في مدينة القصير. لمزيد من التأكيد ولتأكيد اسم هذا المسجد سوف ننتقل بالكاميرا مباشرة إلى مدخل هذا المسجد لنتأكد ولنؤكد اسم هذا المسجد. هنا مدخل مسجد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ومكتوب على مدخل هذا المسجد هذا الاسم: في مدينة القصير في حي مسجد الإمام الحسن المجتبى. مشاهدينا، صورة مختلفة تماما. هذا مسجد عمر بن الخطاب الذي يقع شمال مدينة القصير. هنا مكتوب مسجد عمر، أي مسجد عمر بن الخطاب. وأيضا بحركة الكاميرا المباشرة سوف نتأكد من أن حتى مئذنة الجامع مختلفة من حيث الشكل.
المسألة كانت بحاجة لقليل من البحث فقط، لكن البحث عند البعض بات محصورا حول مفردات أخرى: تضليل وتحريض، وما بني على باطل فهو باطل.
فلماذا إذن يستفزهم نصر الله وشبيحته بتعليق الأعلام الشيعية فوق المساجد السنية في القصير؟
وبالعودة إلى يوم الجريح، تأكيد من جرح المقاومة على الاستمرار في النهج المقاوم.
في زمن استهداف إنجازات المقاومة كان الاحتفال ببعض المشاركين في هذه الإنجازات، إنهم الجرحى، والمناسبة يوم الجريح المقاوم. شباب وكبار بجراح بليغة أو عادية جنبا إلى جنب جلسوا، وجراحهم نبض مقاومة.
بيوم الجريح منقول للعدو قبل الصديق، نحن ماشيين على هذا الخط، ونحن الشاهد على هذا العصر، ونحن إن شاء الله النصر بأيدينا، وإن شاء الله النصر الآتي هو لكل حر في هذا الوطن العربي والإسلامي.
أكيد أكيد مصممين حبلك حتى أولادنا وأحفاد أولادنا بهذا المصير، حتى التحرير والنصر.
منقول نحيي كل الجرحى في المقاومة الإسلامية وفي الأمة الإسلامية، كما نحيي الأمير العام السيد حسن نصر الله، هو أبو الجرحى وأبو المقاومة ورجل من رجال الله.
هذا اليوم عيد لإلي، عيد انتصار لعز المقاومة بفضل الله وفضل عبيد، واللي عم يهددوا على المقاومة قد ما يحكوا قد ما يسوا ما بيعملوا معنا شيء طالما الله والسيد موجود.
نوقف نبضنا نحن المقاومة، نحن بمسيرتنا أفضل إلها نستمر نحن على الخطة.
لهؤلاء الجرحى كنف وحضن، إنها مؤسسة الجرحى، وفي يوم أبنائها وعد بالاستمرار في المسؤولية.
هكذا كنا وهكذا نحن وهكذا سنبقى إلى جانبكم دائما، نستمد عزمنا من صبركم وجهادكم، لا نكل في هذا المسار المبارك نحو خدمتكم.
احتفال بيروت بيوم الجريح شاركها فيه أهل المقاومة في بعلبك والنبطية ودير قانون النهر، وحين أطل الأمين على الدم والجراح زالت الجراح وارتفعت التلبية.
كيف تابعت الوسائل الإعلامية وجماهير المقاومة خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟
السيد سيد الكلام، ما في حاجة، أكثر إنسان سادر، نصدق بكل شيء.
بعد خطاب السيد بس يحكي كل العالم ترتاح،
والله يخلينا إياه
على مش الخطاب، طلت السيد هي اللي بتبصر.
هكذا عبر الناس عن تفاعلهم مع خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فالسيد يعيد الطمأنينة إلى النفوس ويضع النقاط على الحروف، تقول جماهير المقاومة.
السيد هو بيطلع بهدر النفوس وبيحط النقط على الحروف مثل ما قلنا، وبيرسم الخط العريض لجمهور المقاومة بيمشي تحته.
السيد والله على راسي، أكتر شخص بحبه بلبنان كل،
ونسأل السيد وشو ما بقول نحن بنمشي عليه.
شي بجنه،
الله يخلي لنا اياه، يعني شو بدنا نعمل؟
عم بحاول قد ما في يهدي الوضع بلبنان، يعني خاصة على الشيعة وهيك.
والله نحن بأمر السيد، نحن بأمر البدو إياه، البدو إياه نحن بنعمل.
عطول متحمسين للسيد نحن، مش وصل اليوم يعني عطول.
يعني أنا السيد حسن بس يحكي هو أول شيء قائدنا وموجهنا، وتحت خطابه وتحت رايته وشو ما يقول نحن عم تخاطر ضبط النفس، نحن أكثر ناس مضبط نفسنا
وفشلنا خلقنا.
وكما انجذاب الناس لمتابعة خطاب الأمين العام انشغل الإعلام المحلي والعربي بمتابعة مواقفه، فتوحدت الشاشات بصورة السيد بانتظار الموقف الفصل.
استغرب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون الحملة التي يتعرض لها حزب الله، معتبرا أن قتال المقاومة في سوريا أبعد المعركة وخطر الجماعات التكفيرية أبعدها عن لبنان. موقف العماد عون جاء خلال حفل تدشين طريق ترشيش بعبدات بحضور عدد من نواب وفعاليات المنطقة.
اللي صار بالبقاء نار حزب الله الحرب إلى خارج، رجعها إلى حيث بدأت. ما حدا ما يحتل سوريا، والصريخ انه هيدا تدخل وهيدا اللي عملهم بالتدخل هن اللي كانوا حاميين المسلحين وما بدهم الدولة اللبنانية تروح. نحن الخطر فات لنا ما فينا نرجو إلى خارج حدودنا. بعدين مين اللي عم يتحاربوا؟ مين؟ أي أرض لبنانية بدك تساعدهم إذا فاتوا لهون؟ ما بنعرف شو معتقدون على التلفزيون ولا تي في تبعنا كفرونا.
أكدت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية اللبنانية للمنار أن لا إبلاغ ولا شكوى ضد سوريا لا إلى الجامعة العربية ولا إلى مجلس الأمن الدولي، على أن الملف عولج ضمن القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
من بوابة وزارة الخارجية تتدرج الرسائل شكاوى كانت أو غيرها إلى دول العالم. الحديث عن تقديم شكوى ضد سوريا أمام مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية وإن كانت تشكل سابقة في العلاقات اللبنانية العربية بصفتها المرة الأولى التي يقدم عليها لبنان، إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق بعض الجرائد والإعلام.
أعتقد أنه لغاية اليوم لم يتم الحديث عن شكوى فعليا، كان هناك حديث عن مشروع حول هذا الأمر ولم يتبلور هذا الموضوع لغاية اليوم، ولم يتبين كيفية وإلى أين سيتم تقديمه. ولكن إذا تعلق الأمر بالدولة السورية يجب أن لا ننسى أن اتفاق الطائف نص على بند يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، وكذلك الأمر هناك موضوع المعاهدات الدولية الموقعة بين لبنان وسوريا، اللجنة الأمنية المشتركة، إذن هناك مجموعة تدابير وأمور التزم بها لبنان.
مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية أكدت للمنار إن وتيرة الاتصالات على خلفية هذا الملف استمرت في غير اتجاه، إن كان بين وزير الخارجية عدنان منصور ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو على خط رئاسة الجمهورية، وتحديدا بين منصور ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية ناجي أبي عاصي.
رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة تتعاون مع وزارة الخارجية لإرسال أي كتب تريد إرسالها، لأن بوابة لبنان إلى الخارج طبيعة الحال يمر وزارة الخارجية.
القضية بخلاف كل الضجيج المثار حولها وفي معرض التعليق على أن الرئيس سليمان سيتواصل شخصيا مع بعثات لبنان لتقديم الشكوى، تدابع مصادر المنار أن القضية لا تعالج إلا عبر بوابة وزارة الخارجية التي لها وحدها الصلاحية، صلاحية التواصل مع بعثات لبنان في الخارج.
كل ما يتعلق بالاتصال بالخارج بشكل رسمي يتم من خلال وزارة الخارجية، وكما ذكرت يعني منذ قليل الرسم السياسة الخارجية يتعلق بوزير الخارجية بحسب النص القانوني، وإذا عدنا إلى النص الدستوري لا يمكن أن ننكر دور لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة أيضا في هذا الموضوع.
في المحصلة لا إبلاغ ولا شكوى ضد سوريا لا إلى الجامعة العربية ولا إلى مجلس الأمن الدولي، على أن الملف عولج ضمن القنوات الدبلوماسية ودائما بحنكة وزارة الخارجية، بما لا يلحق ضررا بعلاقات لبنان وسوريا المميزة.
من جهة أخرى، وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تقديم مساعدة عسكرية مباشرة إلى المجموعات المسلحة في سوريا بحسب ما أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن روتس، فيما رأت موسكو أن هذا القرار يضر بجهود التسوية السياسية. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فدعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للتوصل إلى موقف مشترك بشأن سوريا. رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف اعتبر أن المعلومات عن استخدام السلطات السورية السلاح الكيميائي مفبركة، كحال المعلومات التي نشرت سابقا عن امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل. وقال بوشكوف على صفحته على موقع تويتر على شبكة الإنترنت إن أوباما يسير على نهج جورج بوش. إلى الجمهورية الإسلامية، حيث اقترع الإيرانيون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية من بين 6 مرشحين يتنافسون في الدورة الحالية وسط مشاركة كثيفة. ومعنا من وزارة الداخلية الإيرانية في طهران مراسلنا حسن حيدر. حسن، هل لك أن توجز لنا مجريات هذا اليوم الانتخاب الرئاسي؟
نعم، صناديق الاقتراع التي كانت من المقرر أن تقفل عند الساعة 6 بالوقت المحلي لمدينة طهران ما زالت مفتوحة حتى الآن. الآن الساعة تشير إلى الساعة 9:30 بوقت طهران، وصناديق الاقتراع ما زالت مفتوحة. المهلة المحددة قانونيا مددت إلى حوالي 10:00، وربما هذه الساعة أيضا ستمدد إلى 11:00 مساء بسبب كثافة الإقبال الشعبي على الاقتراع وعلى التصويت. كما علمنا أن هناك أكثر من 2,500,000 ورقة انتخابية وزعت في طهران، انتهت ظهرا وبعد الظهر، وهذا ما يعني أن نسبة المشاركة في العاصمة طهران قد تتخطى نسبة 70%. وزارة الداخلية الآن أعلنت أن أوقات تمديد هذه مهلة فتح صناديق الاقتراع ستمدد ما دام عدد الناخبين يتوافدون يرتفع وهناك توافد شعبي إلى مراكز الاقتراع. الإحصاءات الأولية هناك تكتم شديد جدا على أي إحصاءات لتقدم أي من المرشحين، لا يوجد أي معلومات، هناك تكتم شديد من قبل وزارة الداخلية التي حذرت الجميع من إعلان نتائج غير رسمية وإعلان استطلاعات للرأي غير رسمية. أكدت أن صناديق فور إغلاق صناديق الاقتراع ستتم عملية الفرز، وستتم عملية الفرز بأسرع من الانتخابات الماضية لتعلن النتيجة في وقت أقصاه غدا أو بعد غدا أو بعد ظهر غد. وهذه هي بالمجمل ما تمت عمل العملية الانتخابية اليوم، ولكن بالأساس أن المرشحين الثلاثة ما زالوا في السباق، المرشح الإصلاحي أيضا ما زال في السباق، المستقلان ما زال في السباق الرئاسي، والإقدام الشعبي على تصويت لأنه بسبب توزع الأصوات كافة هناك إقدام وإقبال شعبي للتصويت والمشاركة شملت كافة المحافظات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مراكز الاقتراع 60,000.
طيب حسن، تقول أن نسبة الاقتراع في طهران كانت 70% حتى الساعة، يعني إذا ما أجينا مقارنة بين هذه المشاركة وآخر انتخابات بال 2009؟
نعم، المشاركة الشعبية في 2009 وصلت إلى 85% في كافة المناطق الإيرانية، ولكن هذا الرقم الموجود اليوم في طهران هو رقم قياسي ورقم مرتفع نسبة بالمرات السابقة بحسب أوراق الانتخاب التي وزعت، وهي 2,500,000 ورقة انتخاب، يعتبر هذا الرقم مرتفع جدا، وذلك بسبب دخول كافة أطياف السياسية في إيران في العملية الانتخابية، وكافة التوجهات للشعب الإيراني موجودة لدى المرشحين، هم يلبون طموحاتهم وآمالهم، ولذلك يتوجه الجميع للتصويت. بسبب الغموض الحاصل في عملية الانتخابية توجه الناخبون مساء إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما يرفع نسبة المشاركة ويزيد الغموض في هذه المرحلة من الانتخابات الرئاسية.
شكرا جزيلا لك حسن حيدر، مراسل قناة المنار مباشرة من طهران. الإمام السيد علي الخامنئي جدد ثقته بأن الشعب سيسطر ملحمة سياسية بمشاركته الفعالة والحماسية في الانتخابات دون أي اهتمام للمزاعم الأمريكية بعدم نزاهة الانتخابات.
جمعة استثنائية في إيران، جمعة تتكرر كل 4 سنوات. الإمام السيد علي الخامنئي حضر باكرا، أدلى بصوته كفرد من أبناء الشعب، ودعا الجميع للمشاركة الواسعة في الاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن مصير البلاد وسعادة الشعب مرتبطان بمشاركتهم وانتخابهم، وأشار إلى أن للمشاركة الشعبية أثرا مهما، وهو إدخال اليأس إلى قلوب أعداء البلاد.
إن منوئي الشعب الإيراني عمدوا منذ فترة إلى العمل من أجل زعزعة الثقة وزرع اليأس لدفع الناخبين الإيرانيين إلى عدم التصويت. سمعت أن أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إنه لن يعترف بالانتخابات الرئاسية في إيران، فليذهب إلى الجحيم، لأن الشعب الإيراني لا ينتظر اعترافكم من عدمه.
المرشحون أيضا أدلوا بأصواتهم، والجميع شددوا على ضرورة احترام نتيجة الانتخابات مهما كانت، ودعوا عموم الشعب للمشاركة بما وصفوه العرس الوطني الذي يمارس فيه الإيرانيون حقهم في انتخاب مرشحهم حفاظا على الوحدة الوطنية.
من المؤكد أن انتخاب الشعب هو أفضل انتخاب، يجب احترام أصوات الشعب، ونحن إذا انتخبنا فسنسعى إلى إيجاد تغييرات أساسية في مجالات التطور والعدالة.
إن الانتخابات لها مفهوم سام ويعني التغيير والتحول، آمل مشاركة جميع الناخبين لتحقيق الملحمة السياسية.
أطلب من الشعب الإيراني المشاركة الواسعة في الانتخابات، لأن رأيهم بمثابة تجديد لتأييدهم نظام الجمهورية الإسلامية.
6 مرشحين لمقعد واحد، 3 من المحافظين، مستقلان وشخصية مدعومة من التيار الإصلاحي. معركة رئاسية وجد المراقبون صعوبة في التكهن بنتائجها بسبب تشتت الأصوات بين المرشحين وتعذر الوقوف بدقة على مزاج الناخبين، لكنها وفق الترجيحات قد تتطلب تنظيم دورة ثانية بعد أسبوع. في هذه الصناديق هوية الرئيس المقبل لإيران، صناديق تبعث رسائل للخارج قبل الداخل، وورقة تقول إيران تنتخب. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
ونتيجة الإقبال الكثيف من قبل الناخبين الإيرانيين مددت عملية الاقتراع لساعات إضافية.
باكرا قدم الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع وسريعا ازدحمت المراكز الانتخابية مشكلة صفوفا طويلة وقف فيها المقترعون دون ملل بانتظار دورهم. في داخل مراكز الاقتراع الصورة مشابهة، زحمة ناخبين ووسائل إعلام عالمية ومندوبين عن المرشحين، إضافة إلى مراقبين تابعين لوزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور.
نحن نقوم بواجبنا بمراقبة الانتخابات وفق القوانين ولا تدخل أبدا في سير العملية الانتخابية.
نتابع باستمرار عمل الصحفيين الأجانب في إيران ونقدم لهم كل التسهيلات الممكنة لإنجاز عملهم.
ليست المرة الأولى التي آتي فيها إلى إيران، هذه المرة تمتاز الانتخابات بالهدوء وسنرى كيف ستسير الأمور وهل ستحسم من الدورة الأولى أم من الدورة الثانية.
الإيرانيون وبجميع مشاربهم أرادوا التأكيد على مواطنيتهم من خلال الإدلاء بصوتهم للجمهورية الإسلامية، كبارا شبابا رجالا نساء وقوميات مختلفة وحتى معوقين.
نحن من جنوب إيران، من الجزر إيران، اليوم جينا طهران لكي نثبت للعالم بعض الفضائيات المستأجرة الذي يقولون بأن العرب في إيران ليس لهم حق انتخاب أو يمارس عليهم ضغوط أو أي شيء. نحن كما تشاهدون اليوم الحمد لله الإقبال يعني شديد وكثير، ونحن العرب نحن نمشي على كلمة القائد الأعلى، قائد الثورة، الإمام الخامنئي.
معي إيرانية،
أشارك في هذه الانتخابات كي أعبر عن مواطنتي وأبدي رأيي. هذه الانتخابات مهمة جدا بالنسبة لنا لأنها تعتبر خطوة إضافية نحو تطور بلدنا.
آلية الاقتراع في إيران ساهمت بهذا الإقبال الشديد، فببطاقة الهوية الإيرانية وفي أي مكان من إيران يستطيع الناخب الإدلاء بصوته، وهذه المرة كان يقف أمام صندوقين، الأول للانتخابات الرئاسية والثاني للانتخابات البلدية.
وبغض النظر عن اسم الرئيس الإيراني الجديد، يعتقد كثيرون هنا أن نسبة المشاركة العالية والحفاظ على الأمن والاستقرار خلال العملية الانتخابية وبعدها سيجعلان من إيران، كل إيران، الفائز الأكبر في هذا الاستحقاق. محمد قزان، قناة المنار، من داخل أحد مراكز الاقتراع، طهران.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. أدلى الإيرانيون المقيمون في لبنان بأصواتهم لاختيار رئيسهم عبر 3 مراكز للانتخاب أقامتها السفارة الإيرانية في بيروت والجنوب والبقاع.
على الموعد كان أبناء الجالية الإيرانية في لبنان لممارسة واجبهم الانتخابي. منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع توجه الإيرانيون المقيمون في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
نحن ندعي ونثبت ونتحدى أن يوجد هناك بلد واحد في العالم يكون أكثر ديمقراطية من إيران في كل الاتجاهات، خاصة في انتخابات الرئاسية الإيرانية.
وفد من أساقفة إيران الأرمن زار السفارة في بيروت للمشاركة في الانتخابات والتأكيد على التعددية والمساهمة في القرار السياسي في بلادهم.
الذين يتحدثون عن عدم الديمقراطية في إيران ليذهبوا إلى بلادهم ويعبروا الديمقراطية هناك. نحن عندنا ديمقراطية ونعبرها بكل فرح وسرور وبكل انتماء، ونتحدى أي دولة كبيرة أو صغيرة التي تحاول أن تؤذينا بأي نوع من الأنواع.
عدد أبناء الجالية الإيرانية في لبنان يبلغ حوالي 5000 مقيم، يحق ل2500 منهم التصويت في هذه الانتخابات بعد استيفائهم الشروط المطلوبة.
فهنيئا لمن يعرف لمن ينتخب، وبهذا أبارك للجميع وأسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة، نعمة الحرية والرأي الحر، على بقية بلاد المسلمين.
من حقنا الشرعي وحقنا الوطني أن نشارك شعبنا العظيم بهذه الملحمة العظيمة التي تسطرها الجمهورية الإسلامية كل يوم، وتثبت للعالم أنها بلد ديمقراطي وأنها بلد متعدد وبلد انتخابات حقيقية.
حتى لو كان الانتخابات واجبة، ولكن إذا كان المنتخب هو الشخص المفيد لشعبه ولبلده من خلال السيد القائد، احنا كلنا بننتخبه.
وللتأكيد على مشاركة الجميع، توزعت صناديق الاقتراع في لبنان على 3 مراكز، في السفارة الإيرانية في بيروت، وفي مدينة النبطي في جنوب لبنان، وفي مدينة بعلبك في البقاع، بالإضافة إلى صندوق جوال تم نقله بحسب طلب أبناء الجالية.
شدد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أمام قادة المؤسسة العسكرية على وجوب مواكبة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان بأقصى درجات اليقظة والجهوزية.
أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن تماسك الجيش وصموده أمام التحديات والأخطار هو الضمانة الأكيدة لعدم عودة عقارب الساعة إلى الوراء وأدخال لبنان مجددا في أتون الصراعات الدولية والإقليمية. وخلال اجتماع في اليرزي عقده مع أركان القيادة وقادة الأجهزة والوحدات الكبرى في الجيش اللبناني، شدد العماد قهوجي على وجوب مواكبة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان بأقصى درجات اليقظة والجهوزية، وبمضاعفة الجهود والتضحيات لقطع دابر الفتنة البغيضة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، داعيا الوحدات العسكرية إلى عدم التهاون مع أي اعتداء يطال أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والتدخل الفوري لحسم الإشكالات الأمنية وتوقيف المتورطين فيها. وكان قائد الجيش قد استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخورست، وتناول معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما استقبل أيضا قائد قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال باولو سييرا، وبحث معه علاقات التعاون بين الجيش والقوات الدولية، لا سيما الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
قتل المواطن عبد الحميد حسون أثناء مطاردته من قبل دورية لقوى الأمن الداخلي في محلة العيروني في زغرتة، تنفيذا لعدة مذكرة توقيف صادرة بحقه. وخلال عملية المطاردة أطلق المدعو حسون النار باتجاه العناصر الأمنية التي ردت على مصادر النيران وأصابته إصابة بالغة، وعلى الفور نقل إلى مركز الشمال الاستشفائي في زغرتة، حيث ما لبث أن فارق الحياة. وفي طرابلس أقدم مجهولون على رمي قنبلة يدوية على سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي كانت مركونة أمام مخفر أبي سمرة. الحادث لم يؤدي إلى وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات، وقد حضر على الفور الخبير العسكري إلى المكان وفتح تحقيقا بالحادث. وفيما شهدت منطقة الشلفة في أبي سمرة تجمعات على خلفية مقتل عبد الحميد حسون على يد القوى الأمنية، أصدرت عائلة حسون بيانا نفت فيه أن يكون لها أي علاقة بحادث إلقاء قنبلة على مخفر أبي سمرة. وفي بعلبك أحبطت مخابرات الجيش اللبناني محاولة خطف المواطن كنج غنام غنام أثناء تواجده في بستانه في جرود رأس بعلبك، وأوقف الجيش اللبناني المجموعة الخاطفة التي تضم سوريين ولبناني، وباشرت تحقيقات مع الموقوفين الثلاثة. استغرب رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك كيف أن الدولة اللبنانية تصمت إزاء الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقصف المسلحين السوريين للمناطق البقاعية، وترفع صوتها ويهتز ضميرها على حادثة عرسال. وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، رأى الشيخ يزبك أن الحرص على الوطن يستدعي إسقاط الأحقاد واستعمال الخطاب التوجيهي الجامع والداعي إلى التفاهم.
طالب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضع حدا للاعتداءات المتكررة، والدولة هي المسؤولة عن منع إطلاق الصواريخ، كما نطالبها بوضع حد لكل عابث بالأمن. ومن يتوهم أن المقاومة وأبطالها وأهلها يغير من قناعاتهم التلاعب بالأمن فهو خاطئ.
انتقد إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود مواقف مؤتمر علماء الإسلام الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، ورأى في خطبة الجمعة التي ألقاها في صيدا أن هذه المواقف هي الفتنة بعينها، مستغربا تبديل هؤلاء الحق باطل والباطل حق. من جهته دعا رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق علماء الأمة للتصدي لمشروع الفتنة ضد الأمة وتكريس مفهوم الوحدة بين المسلمين. بدوره شجب رئيس حزب اللقاء التضامني الوطني الشيخ مصطفى ملص دعوات الفتنة، معتبرا أنها تهدف إلى الاقتتال بين أبناء الأمة الواحدة. رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن من حق أعضاء في المجلس الدستوري أن يعطلوا النصاب إذا لم يجدوا آذانا صاغية لرأيهم داخل المجلس. النائب رعد وخلال حفل تأبيني في النبطية الفوق تساءل كيف يمكن إجراء الانتخابات النيابية في جبل لبنان وفي الشمال، متوجها إلى الفريق الآخر، ما إذا كان يريد أن تحصل كوارث جراء الانتخابات.
ما نحن اتفقنا على بنا مع تيار المستقبل على انه نمدد للمجلس النيابي. صفر الامريكي انه ممنوع التمديد للمجلس النيابي، صار بدهم هلا انتخابات على قانون 60. شو عدا مما بدا؟ شو تغير؟ ما انتم الذين نظرتم للتمديد ووافقناكم فذهبنا إلى التمديد، لكن جاءت الإشارة من الأمريكيين ممنوع التمديد.
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل دعا المسؤولين أن يتعاطوا بإيجابية في قضية الطعن أمام المجلس الدستوري. خليل وفي كلمة له في السلطاني تمنى أن تلعب المؤسسات دورها بحرية وواقعية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات لها انعكاسات سلبية على الاستقرار.
نحن تعاطينا بإيجابية ومسؤولية مع قضية الطعن أمام المجلس الدستوري، ونريد لكل المؤثرين على مستوى كل المقامات أن يتعاطوا بنفس روح المسؤولية دون ممارسة أي ضغط معنوي على المجلس الدستوري لأخذ اتجاه ما. لقد شاهدنا التدخلات خارجية وداخلية فيما يتعلق بهذا القرار، وهذا أمر معيب وخطير.
وقع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وأحاله إلى المجلس النيابي لمناقشته ودرسه. رئيس الجمهورية عرض شؤون قضائية مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، وعرض الأوضاع الراهنة والتطورات على الساحة المحلية مع عدد من زواره. تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. السيد نصر الله، الصراع في سوريا هو بين مشروعين لا بين مذهبين. السيد نصر الله، نحن آخر المتدخلين وحيث يجب أن نكون سنة.
نحن ذاهبون إلى مكان نعرف كل تبعاته ومستعدون أن نتحمل كل تبعاته.
مآذن القصير ترد على أبواق الفتنة. عون تدخل حزب الله في سوريا أبعد المعركة عن لبنان. الخارجية للمنار لا شكوى ضد سوريا والمعالجة دبلوماسية. واشنطن الأسد استخدم الكيميائي وموسكو كلامهم ملفق. إيران تنتخب والإمام الخامنئي لن ننتظر إملاءات الغد. للمزيد من المتابعة زوروا المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.